أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. النكرة في سياق النهي أو النفي من الألفاظ التي ادعي دلالتها على العموم النكرة، ولكن لا مطلقا بل بشرط وقوعها في سياق النهي أو النفي. هذا الكلام أو هذه الدعوة دعوة قديمة في حقيقة الأمر، تلقاها علماء الأصول كأنما من بعض علوم اللغة. من يراجع كتب البلاغة وكتب النحو يجد أنهم يذكرون مثلا في باب مسوغات الابتداء بالنكرة، يذكرون أن النكرة لا يصح الابتداء بها إلا إن كان في الإخبار عنها فائدة كما لو عممت. ثم يذكرون يمثلون لتعميمها بوقوعها في سياق النفي أو النهي. حينئذ لا يعود الإخبار عنها إخبارا عن فرد شائع في الجنس حتى يقال بأنه ليس مفيدا فائدة تامة، بل يصبح الإخباران مثلا طبعا في باب النفي يصبح إخبارا عن كل أفراد المفهوم، فيصبح حينئذ في الإخبار عنها فائدة فيصح الابتداء بها، يصح وقوعها مبتدأ. أيضا في كتب البلاغة مثلا في أحوال المسند إليه يذكرون من أحواله العموم ويمثلون له بوقوع النكرة في سياق النهي أو جملة من متقدمي علماء الأصول تلقوا هذه الدعوة وذكروا النكرة الواقع في سياق النفي أو النهي، ذكروها في عداد ألفاظ وأدوات. المتأخرون من علماء الأصول، المحققون المتأخرون من علماء الأصول، توصلوا في دراساتهم اللغوية إلى أماكن إن صح التعبير لم يتم اكتشافها من خلال الدراسات النحوية والبلاغية القديمة. مثلا في كتب البلاغة لا يفرقون عادة بين الإطلاق والعموم، بين الاستيعاب المستفاد من الإطلاق والاستيعاب المستفاد من العموم. هذا الالتفات إلى وجود ظاهرتين في باب الاستيعاب هذا من إبداعات علم أصول الفقه، من إبداعات الدراسات اللغوية في باب أصول الفقه. أيضا في علوم اللغة بشكل عام كنا نلاحظ أن النحاة مثلا يفترضون أن النكرة هي نفسها اسم الجنس قبل أن يطرأ عليه أي تعديل. من هنا يقال إن الأصل في الأسماء التنكير، يفترض أن التنكير هي الحالة الأولية التي يكون عليها الاسم بقطع النظر الآن عن كونه اسم جنس أم غير اسم الجنس، لكن كأنما تفرض أو يفرض وجود مساواة بين عنوان النكرة وبين عنوان اسم الجنس. وحالة التنكير هي الحالة الأولية التي يكون عليها اسم الجنس وليست من الحالات الطارئة والعارضة. ثم يعرفون النكرة بأنها ما دل على فرد شائع في الجنس، مع أن أو في المقابل نجد أن علماء الأصول ماذا صنعوا؟ افترضوا أن اسم الجنس له تقرر في حد نفسه بمعزل عن الحالات الطارئة عليه كحالة التنكير أو حالة التعريف. بحسب الدراسات الأصولية الأخيرة، التنكير كالتعريف من الحالات الطارئة على اسم الجنس، كما أن التعريف فيه تطعيم لمدلول اسم الجنس بعنصر إضافي، كذلك في حالات التنكير. وهذا عرضه لنا المصنف في الحلقة الثانية تحت عنوان الحالات المختلفة لاسم الجنس. إذا أردنا أن نختصر البحث، طبعا هذا البحث بدأت جذوره تظهر في كلمات النحاة وعلماء الأصول، لكن وعلماء البلاغة، لكنها لم تتبلور على أيديهم، حسب الظاهر تبلورت في أحضان البحث الأصولي. يذكر عادة هكذا أن اسم الجنس هو الدال على الطبيعة بلا تقييد بفرد معين أو غير معين، بلا تقييد بالفرد الواحد أو الفرد الكثير، الواحد أو المتعدد، القليل أو الكثير. اسم الجنس لذلك ماذا يقال عادة في اسم الجنس؟ ما يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد. كيف يكون دالا على الفرد الشائع وهو ماذا؟ وهو يصدق على القليل والكثير. إذا جعلنا النكر عين اسم الجنس، فحينئذ اسم الجنس ماذا يصبح مدلوله؟ الفرد الشائع. إذن فرد واحد شائع كيف يصدق على القليل والكثير عادة بلفظ واحد؟ طبعا باستثناء حالة في باب أسماء الأجناس سميت باسم الجنس الجمعي، مثل تمر وتمرة، ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كيفما كان أو بالهاء. على كل حال، فإذا اسم الجنس علماء الأصول نقحوا أنه إنما يدل على الطبيعة، إنما يدل على الماهية، إنما يدل على صرف الوجود، إنما يدل على العنوان الكلي ولا نظر فيه إلى الأفراد. ثم إن اسم الجنس هذا تعرض له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تلتحق به أل، أن يضاف إليه أل، أن يعرف بأل. في صورة تعريفه بأل ماذا يحدث؟ أل هذه إما أنها ستكون دائما هي للتعريف كما عرفنا، إما أنها ستكون للتعيين العهدي، وإما أنها ستكون للتعيين الجنسي، يعني إما أنها تعين أفرادا معهودين حضورا أو ذكرا أو ذهنا، وإما أنها لتعيين نفس الطبيعة نفس الكل. مصنف الحلقة الثانية ماذا ذكر؟ قال إن كل إنسان له استئناس ذهني عام يكون عادة من مجموع خبرته في الحياة، من مجموع مزاولته للتصورات المفاهيم، يكون استئناسات وانطباعات ذهنية عامة عن بعض المفاهيم. إذا أردت أن تشير إلى هذه الانطباعات الذهنية المعهودة عن مفهوم معين، فإنك تدخل عليه أل، وتسمى حينئذ بأل التي للحقيقة أو أل التي للجنس، فهي على كل حال للتعيين. والمصنف ذكر هناك أن اسم الجنس عندما تلتحق به أل التي للجنس، فإن اسم الجنس في هذه الحالة يكون صالحا لإرادة الإطلاق الشمولي منه. هذا ذكره المصنف في البحث في الحلقة الثانية، يكون له الصلاحية لأن يستفاد منه الإطلاق الشمولي. الحالة الثانية أن يكون اسم الجنس مضافا، في هذه الحالة سوف يتجرد من أل ومن التنوين. بتجرده من أل ومن التنوين ماذا يحصل؟ بحسب الإضافة، قرأنا في النحو أن الإضافة إما أن تكسب المضافة تعريفا وإما أن تكسبه تخصيصا حسب ما يضاف إليه. إن أضيف إلى المعرفة عرف بها، وإن أضيف إلى النكرة خص بها. يعني لم يصل إلى مرحلة التعيين التام، لكنه ماذا؟ تخلصنا من حالة الشياع العامة الإجمالية المبهمة إلى حالة أكثر تخصيصا أكثر تحديدا. مثلا فرق بين أن تقول مثلا إذا قلت غلام زيدان تعين الغلام في أنه غلام لزيد، فإضافة اسم الجنس هنا إلى المعرفة أكسبته تعريفا وتعيينا، تمكننا من تعيين المراد من تشخيص المراد ببركة ماذا؟ ببركة هذه الإضافة. الآن هذا ما ذكروه، يعني إذا أضفنا إلى نكرة غلام رجل مثلا أو غلام امرأة لا نصل إلى مرحلة التعيين التام والتشخيص التام للمصداق، وإنما نصل إلى لكننا ماذا؟ لا نبقى في حالة العموم، لا نبقى يعني في حالة الإبهام والشياع أنه غلام ما، لا، الغلام الذي نتحدث عنه غلام مملوك من قبل امرأة. خصصنا الدائرة، ضيقنا دائرة الاحتمالات وإن لم نتمكن من بلوغ التحديد التام. إذن هذا ما يذكرونه في حالة الإضافة حينئذ. إن اكتسب التعريف والتعيين التام لا يجري فيه الإطلاق الشمولي حينئذ، ولا الإطلاق البدلي الذي يجري فيه حينئذ، والإطلاق بحسب الأحوال وبحسب الأزمان فقط وما شكل ذلك. إن لم يكتسب تعريفان بل ذهب باتجاه التخصيص يبقى قابلا حينئذ لأن يجرى فيه الإطلاق البدلي. مثلا إذا قلت غلام امرأة، أي غلام مملوك من قبل امرأة يمكن حينئذ تطبيق الحكم عليه. الحالة الثالثة التي تعرض لاسم الجنس وهي محل كلامنا فعلا حالة التنكير، أن يراد منه الشائع في الجنس، أن يراد منه فرد لكن لا بعينه، فرد على سبيل الشياع. حالة التنكير هذه في مقام الاستعمال في اللغة العربية ملازمة للتنوين، هي الحالة التي نعبر عنها بحالة التجرد من أل والقطع عن الإضافة، منقطع عن الإضافة لفظا ومعنى. في هذه الحالة في مقام الاستعمال اللغة العربية ألزمت اسم الجنس ماذا؟ ألزمته تنوينا. هذا التنوين المصنف سماه سابقا بتنوين التنكير. وقلنا هناك يعني في الحلقة الثانية يذكرون عادة أن تنوين التنكير اصطلاح في النحو ثابت للتنوين اللاحق للأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها، كما إذا قلت مررت بسيبويه وسيبويه آخر. ليس مراد المصنف هذا المعنى من تنوين التنكير، ليس مراد الأصول هذا المعنى، مراد الأصول التنوين الذي يلازم حالة التنكير، هذا هو المراد. لأن مدلول التنوين هو التنكير حتى يناقش بما نوقش به في بعض الكلمات من أنه نقح في البلاغة في محله، أن التنوين في حد نفسه لا يدل على التنكير كيفما كان. فإذن متى يصير، ما هي النكرة؟ هي اسم الجنس إذا أريد منها فرد على سبيل الشياع، فحالة التنكير من الحالات الطارئة على اسم الجنس، حالها في ذلك كحال التعريف وكحال الإضافة، من الحالات الطارئة ليست حالة أصيلة. طبعا في حقيقة الأمر لا نريد أن نسجل إشكالا على ما ذكره النحاة من أصالة التنكير، ما يذكره النحاة هناك ناظر إلى مقام الاستعمال، يعني الأكثر في الأسماء مثلا، أو أن الحالة الأولية للأسماء في مقام الاستعمال ما هي؟ أن يؤتى بها منكرة، أما ما ينظر إليه علماء الأصول فهو المدلول. المدلول الأصلي لهذه الكلمة ما هو؟ والحالات الطارئة عليها ما هي؟ أو عليه ما هي؟ على هذا المدلول ما هي؟ فتكون حالة التنكير حينئذ حالة طارئة ثانوية وليس أصلاً أولية. فإذا محط نظر علماء النحو هو عالم الاستعمال، محط نظر علماء الأصول ما هو؟ هو عالم الدلالة، عالم تحديد المدلول الأصلي للكلمة. على هذا الأساس لا تهافت أو لا تعارض بين ما ذكر هنا وبين ما ذكر هنا. الآن بهذا البيان ماذا اتضح؟ اتضح المراد من النكرة. النكرة صرح المصنف في الحلقة الثانية أن النكرة، أن اسم الجنس إذا كان نكرة فإنما يصلح للإطلاق البدلي ولا يصلح للإطلاق الشمولي. إذا قلت أكرم عالما لا يصلح لإرادة أكرم جميع العلماء، بل أكرم واحدا من العلماء على سبيل البدل. إذن هذا الذي ذكر هناك في محل. من هنا استنادا إلى هذا التحقيق يشكل الأمر. الآن سوف نرى أن هذا المطلب الذي ذكرته الآن مصنف كأنما هو ناظر إليه. يشكل الأمر في هذه الدعوة التي بين أيدينا، دعوة كون النكرة الواقعة في سياق النهي أو النافي من ألفاظ العموم. كيف يشكل الأمر؟ المدعى أن النكرة عندما تقع في سياق النهي أو النفي فإنها تفيد مفاد كل، أي أنها تكون للاستغراق، تكون للشمولية، فحينئذ كيف نبرر كونها نكرة غير صالحة للإطلاق الشمولي واستفادة العموم الاستغراق منها؟ إن الدعية وضع النكرة في خصوص حالة الوقوع في سياق النهي أو النفي للعموم الاستغراقي، ففيه حينئذ أن هذا الوضع بلا نظير. ما عندنا في اللغة كلمات في بعض الحالات موضوعة لمعنى، في بعض الحالات ليست موضوعة لمعنى. أنت سوف تلتزم حينئذ بأن النكرة فقط في حالة وقوعها في سياق النهي أو النفي موضوعة لأي شيء؟ موضوعة لتفيد العموم الاستغراقي، أما في غير هذه الحالات ليست موضوعة لذلك. هذه الحالة بلا نظير في اللغة العربية. لذلك الأقرب حينئذ إلى تفسير كلامهم ما هو؟ أن يدعى الوضع في نفس دلالة السياق، فليست النكرة هي الموضوعة لإفادة العموم الاستغراقي، ليست النكرة حين وقوعها في هذا السياق هي لفظ العموم، بل في الحقيقة لفظ العموم هنا ما هو؟ نفس السياق، نفس الدلالة السياقية. فيدعى أن الوضع وضع لهذا السياق، والسياق أيضا من الهيئات، يعني من نحو الهيئات، هذه الهيئة مساق الكلام، الهيئة التي سيق عليها الكلام، هيئة الجملة المنفية أو الجملة التي الجملة المتصدرة بنهي، المصدرة بنهي، هذه الهيئة موضوعة لإفادة العموم في أفراد النكرة. إذن الأقرب ماذا؟ فليست النكرة هي لفظ العموم. لا يصح حينئذ قولهم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لفظ من ألفاظ العموم، بل لفظ العموم حينئذ ما هو؟ نفس السياق، سياق النفي المنصب على نكرتين أو النهي المنصب على نكرتين هو من ألفاظ العموم. حينئذ تختلف دلالة كل، دلالة السياق عن دلالة كل. السياق من قبيل مدليل الهيئات أكثر من ذلك، ليس فقط هكذا، بل هو يشبه حينئذ أن يكون من قبيل المدليل التصديقية، دلالات السياقية ليست دلالات تصورية، دلالات السياقية من نوع الدلالات التصديقية. وهذه الدعوة أيضا غريبة. فإذا عندنا مشكلة في تبرير هذه الدعوة بحسب ما انتهى إليه التحقيق في علم الأصول. عندنا مشكلة تتمثل هذه المشكلة في جانبين أو في ثلاثة جوانب. الجانب الأول أن النكرة في حد نفسها لا تقبل الإطلاق الشمولي، لا تقبل الشمولية، تنسجم مع البدلية ولا تنسجم مع الشمولي، لأن النكرة ما هي، ما هو تعريفها؟ فرد شائع، ما دل على فرد شائع. فالشياع في النكرة شياع للفرد وليس شياعا للأفراد، أو الاستيعاب استيعاب للفرد بنحو البدلية وليس استيعابا لكل الأفراد بنحو الدفعية. الجانب الثاني ما هو؟ أنه لا يمكن الالتزام بوضع النكرة في حالة وقوعها في هذا السياق لمعنى العموم، فإن هذا الوضع بلا نظير. ليس عندنا ألفاظ توضع لمعنى في حالة وتفقد هذا المعنى في حالة أخرى، لا نظير لهذا فيما نعلمه من اللغة. الجانب الثالث ما هو؟ أن يدعى وضع السياق نفسه والدلالة السياقية نفسها للدليل إفادة العموم والاستغراق، لكن هذا أيضا يشكل فيه الأمر بأنه بلا نظير. من أي ناحية؟ من ناحية أن الدلالة السياقية من سنخ المدى من سنخ الدلالات التصديقية وليست من سنخ الدلالات دلالة التصورية. اللهم إلا أن يقال إن الهيئة التركيبية للجملة المنفية تدل على العموم، لكن حتى هذا لا يلتزم به، فإنه إذا كان النفي، إذا كان الواقع في سياق النفي أو النهي معرفة، فإنه لا يستفاد التنكير، لا يستفاد الاستغراق. لا تكرم زيدان لا يستفاد منها استغراق كما هو واضح. بل أكثر من ذلك، في بعض الحالات وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي ومع ذلك لم يستفد منها العموم، كما في لا الحجازية أو ما ولا الحجازيتين، لا رجل في الدار، لا يقصد العموم حينئذ، لذلك يصح العطف عليها ب بل رجلان أو بل عدة رجال، المعبر عنها بلا التي لنفي الوحدة في مقابل لا التي لنفي الجنس. الآن طبعا هذا الاعتراض الأخير قابل للدفع، لأن رجل هنا طعمت بشيء آخر. على كل حال، بصرف النظر عن ذلك، إذن المطلب في غاية الإشكال بدوا. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن المشكلة الرئيسة تتمثل في الجانب الأول الذي ذكرناه. إن استطعنا أن نتخطى الجانبين الثاني والثالث، يعني إن استطعنا أن ندعي وضع النكرة لذلك أو وضع السياق لذلك، فإنه عندنا عائق لا يمكن التخلص منه، أن استفادة العموم من السياق أو من نفس النكرة مناف لنفس مدلول النكرة، لنفس مفاد النكرة. هناك تهافت، هناك تضارب داخلي في داخل هذه الدعوة. كيف نحافظ على كون النكرة نكرة ومع ذلك نستفيد العموم، نستفيد الاستغراق؟ لا يقال هنا في هذا المجال إن النكرة لا تقبل الإطلاق الشمولي، لكنها يمكن أن تقبل العموم الاستغراقي، فإنه يقال لا فرق بين الإطلاق الشمولي وبين العموم الاستغراقي. المشكلة في النكرة ما هي؟ دلالتها على فرد واحد من أفراد الجنس شائع في بقية الأفراد أو شائع في الأفراد. دلالتها على الفرد تمنع من حملها على الأفراد، سواء حمل على الأفراد في باب العموم الاستغراقي أم في باب الإطلاق الشمولي. فنحن لا نرى وجود فرقين بين حالة الإطلاق الشمولي وبين حالة العموم الاستغراقي. يعني بعبارة أخرى، مصنف كأنما يستغرب، أنتم أيها الأصوليون أصحاب هذه الدعوة، إذا كانت النكرة في غير سياق النفي أو النهي، لو سألناكم هل تقبل النكرة الإطلاق الشمولي، كان جوابكم حينئذ أنها أن الإطلاق الوحيد الذي يمكن جريانه هو الإطلاق البدلي. ما الذي طرأ على النكرة في حالة وقوعها في هذا السياق، سياق النفي أو النهي، حتى صارت قابلة للعموم الاستغراق؟ إن بقيت نكرة فإن بقاءها على صفة التنكير كما أنه مانع من الشمولية والاستيعاب في باب الإطلاق الشمولي، كذلك هو مانع من الشمولية والاستيعاب في باب العموم الاستغراق، ولا نتعقل فارقا بينهما. في باب الإطلاق أبيتم عن استفادة الإطلاق الشمولي من النكرة، لكنكم في باب العموم جعلتم النكرة من ألفاظ العموم الاستغراقي. هذا التفصيل تحكم لا دليل عليه، هذا بلا موجبان، هذا تفريق بلا فارق. على هذا الأساس هذه العقبة كيف يمكن تذليلها؟ كيف يمكن لنا أن نتخلص، يعني أن نقرب استفادة الاستغراق من مثل هذا السياق مع بقاء النكرة على كونها نكرة؟ أول حال أن الواقع في هذا السياق نكرة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر أن هناك مجالا لمحاولتين. المحاولة الأولى أن يدعى أن وقوع النكرة في هذا السياق، في سياق النفي أو النهي، طبعا الوقوع في سياق النفي أو النهي أعم، هذا كان ينبغي أن نذكره في تحرير محل النزاع، أعم من أن تكون، يعني من أن تكون النكرة مصبا مباشرا للنفي أو النهي، أو أن تكون واقعة في هذا السياق. مثلا لا رجلا هنا مصب النفي، ما هو؟ هو النكر. بينما لا تكرم رجلا مصب النفي ليس هو رجلا، مصب النفي هو الإكرام. فلذلك عبر بهذا التعبير العام، الوقوع في سياق النفي، الوقوع في جملة يهيمن عليها سلطان النفي أو سلطان النهي، هذا هو المقصود. إذن عندنا محاولتان، المحاولة الأولى أن يدعى أن وقوع النكرة في هذا السياق، وقوع النكرة في هذا السياق يشكل قرينة صارفة عن إرادة معنى التنكير، عن إرادة معنى الوحدة. تنكير برأي المصنف سابقا ذكر لنا أن التنكير حالة ماذا توجب؟ توجب تطعيم مدلول اسم الجنس بقيد الوحدة. وقوع النكرة في هذا السياق بمثابة القرينة الصارفة عن استظهار الوحدة من التنوين، أو استظهار الوحدة من حالة التنكير التي عليها اسم الجنس. اسم الجنس لو نكر ولم يقع في هذا السياق يطعم بقيد الوحدة، لكن بوقوعه في هذا السياق، وقوعه في هذا السياق يحول دون استفادة هذا العنصر الإضافي، هذا القيد الإضافي. وحينئذ عاد اسم الجنس ليكون على طبيعته الأولية، على أصله الأولي. ما هو أصله الأولي؟ أصله الأولي ما هو؟ أنه دال على مجرد الطبيعة. وقوع الطبيعة في سياق النفي أو النهي ماذا يوجب؟ يوجب التعميم. إذن هذا بالنسبة للحالة الأولى. فنحن لم ندعي هنا، شوف ماذا حصل هنا، تخلصنا من الجوانب الثلاثة مجتمعة. لم نقل بوضع السياق، لم نقل بوضع النكرة في حالة وقوعها في هذا السياق، لم نقل بأن النكرة ما دامت نكرتان أجرينا فيها الشمولية. تخلصنا من المشكلات الثلاث جميعا. هذا حد ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحالة الأولى. الآن أو في المحاولة الأولى عندنا المحاولة الثانية، وهي محاولة صاحب الكفاية قدس سره. الآن باختصار، وغدا إن شاء الله نركز البحث أكثر، محاولة صاحب الكفاية، يدعي صاحب الكفاية أنه ليس السياق والقرينة، القرينة التي عطلت استفادة الشمولية من النكراء قرينة عقلية لبية. ما هي هذه القرينة؟ هي القاعدة اللبية، القاعدة العقلية القائلة، الحكم العقلي القائل بأن وجود الطبيعة يكفي فيه وجود فردا، وانعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بانعدام الجميع. ففي باب النفي عندنا إخبار عن عدم تحقق الطبيعة، لا يكون ذلك إلا بعدم تحقق شيئا من أفرادها. في باب النهي عندنا مثلا طلب، لنفترض الآن مسامحة، النهي زجر، عندنا زجر عن إيجاد الطبيعة، يكفي في امتثال هذا الزجر ماذا؟ إعدام جميع الأفراد. فإذا تمسك صاحب الكفاية لا بدلالة السياق، تمسك بأي شيء؟ بهذه القاعدة العقلية، برأي صاحب الكفاية، كما على المحاولة الأولى أيضا، أن النكرة حينئذ ليست من ألفاظ العموم، هذا الاستيعاب ليس من قبيل العموم الاستغراقي، هذا من قبيل الإطلاق الشمولي. في حقيقة ما عندنا هنا أداة موضوعة للعموم، لفظ موضوع للعموم، لا السياق ولا النكرة. غاية الأمر اجتماع هذا السياق مع النكرة عطل فيها ماذا؟ عطل فيها قيد الوحدة، أو ترتيب القاعدة العقلية، تطبيق القاعدة العقلية على هذه النكرة عطل إمكانية استفادة الاستيعاب الدفعي، أو عفوا عطل إمكانية عطل مانعية أو عدم إمكان استفادة الاستيعاب الدفعي. بعدما تعطل ذلك، تعطل مدلول النكرة، حينئذ نجري قرينة الحكمة. ففي حقيقة الأمر كلتا المحاولتين تتفقان على أي شيء؟ على أن النكرة ليست من ألفاظ العموم. حينئذ لا يمكن أن نعد من ألفاظ العموم السياق أو النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي. استفادة الاستيعاب الدفعي هنا لم تكن إلا ببركة جريان الإطلاق الشمولي، جريان مقدمات الحكمة. لكن يبقى هناك مزيد كلام غدا إن شاء الله نعلق عليه. المصنف لم يرتضي محاولة صاحب الكفاية، وبدأ منه أنه ارتضى المحاولة الأولى، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.